أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. في سنة 1420 طبعت دار بن حزم كتاب بعنوان المهدي المنتظر في ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة وأقوال العلماء وآراء الفرق المختلفة. تأليف الدكتور عبد العليم عبد العظيم البسطي. وهذا خريج دراسات عليا في جامعة الملك عبد العزيز بمكة. هذا الكتاب رسالة نال بها الماجستير من الجامعة. وهذا الكتاب لما قبل أن يطبع كما قال مؤلفه في المقدمة حظي باستحسان علماء معاصرين له، منهم ابن باز وإمام الحرم المكي. قال كنت كتبته، يعني هذه الرسالة، في عام 1397، وقد اطلع على الكتاب بعد ذلك عدد من كبار العلماء والفضلاء فأثنوا عليه ثناء جيدا، ومنهم سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز. ونقل كلمة عبد المحسن العباد مفتخرا بها في أول الكتاب، إذ قال عن هذه الرسالة التي أعدها في موضوع المهدي: مما جعلها بحق فيما أعلم، يعني فيما يعلم العباد، أفضل وأوسع مرجعا يرجع إليه في هذه المسألة. ولنا وقفة مع هذا الكتاب، نحن قرأنا ما قيل فيه من أجل أن تعرفوا عن أي شيء سيكون الحديث. في هذا الكتاب قسم ما جاء في أمر المهدي إلى أربعة أقسام: الأول الأحاديث الصحيحة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وورد فيها عنوان المهدي وسماها الصريحة لأنه ورد فيها كلمة المهدي. والقسم الثاني الآثار الواردة عن الصحابة أو عن التابعين، ونحن والذي يعنينا ما جاء عن الصحابة والذي جاء فيه التبشير بالإمام مع عنوان المهدي، وسماها الآثار الصريحة، الآثار الصحيحة الصريحة. والقسم الثالث الأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يأتي فيها كلمة المهدي، ولكن جاء فيها وصفه بالوصف الذي يعلم أنه المقصود به. والقسم الرابع الآثار الصحيحة التي تبشر بالإمام المهدي ولكن لم يأتي فيها كلمة المهدي. إذن فالأقسام الصحيحة أربعة: أحاديث صحيحة صريحة، آثار صحيحة صريحة، أحاديث صحيحة غير صريحة، والرابع آثار صحيحة غير صحيحة. وبدأ قبل ذلك ضمن مقدمة تكلم فيها عن المهدي لغة واصطلاحا، وعن كثرة الأحاديث التي جاءت في التبشير بالمهدي، وتكلم عن المنكرين وعن العلماء والأئمة الذين نصوا على تواتر أحاديث المهدي. التواتر يعني أن تكون الأحاديث كثيرة جدا بسبب كثرتها يحصل اليقين للسامع بأن الذي تخبر عنه هذه الروايات المتواترة حق، مثل كثرة الأخبار عن بعض الأماكن. توكي، أنا لم أرى توكي، ولكن بسبب كثرة الأخبار عنها فإني أصدق بوجود مدينة باسم توكي، بل كثير من البلاد القريبة منا، الجوف، أرأر، ربما رأينا أرأر، الطائف لم نرها، ولعل أيضا بعضكم لم يرها، ولكنكم تصدقون بوجود مدينة اسمها الجوف ووجود مدينة اسمها الطائف، لا لأجل أن الراوي لكم عن وجود هذه المدينة شخص ثقة، بل لتواتر الأخبار. الأخبار في ذلك كثيرة، فإذا كثرة الأخبار توجب حصول اليقين، بل إن اليقين الحاصل من التواتر يقين ضروري لا يحتاج إلى إقامة برهان واستدلال. حتى الطفل الصغير إذا تواترت عليه الأخبار فإنه يحصل له اليقين. جملة من علماء القوم قد صرحوا بأن الأحاديث التي بشرت بالمهدي أحاديث متواترة، وجملة من علمائهم قد صرحوا بصحة الأحاديث التي جاءت في المهدي. المؤلف نقل 17 تصريحا بالتواتر، 17 من علمائهم قد صرحوا بأن أحاديث المهدي متواترة. الأول منهم الحافظ أبو الحسن محمد بن الحسين الآبري السجزي. السجزي يعني السيستاني، لكن سيستان هي محافظة إلى اليوم محافظة سنية في إيران، ومع ذلك خرج منها رجل ملأ الدنيا وشغل الناس، وليس من يعني ليس على مذهب الأكثرية. السجزي نسبة إلى سجستان، تقولون يدلعونها العرب يخففونها حتى لا تصير السجستاني طويلة، هي عقدة يعني سيستان عقدة عند العرب من قديم الزمان لأن النسبة صعبة، ولولا السيد حفظه الله لبقي الثقيلة. كانوا يسمونها سجستان، حذفوا الجيم حتى تصير أخاف لم ينفع، حذفوا السين الثانية صارت السجزي، على أي حال ثم صارت سيستان. السجزي من أئمة القوم صرح بالتواتر، ووافقه على ذلك عدد من الأئمة والعلماء، يعني من أئمتهم وعلمائهم وافقوا السجزي على أن الأحاديث التي بشرت بالمهدي متواترة. وبعد أن نقل موافقة 11 من أئمتهم للسجزي أكمل 6 من الذين صرحوا بالتواتر، فالمجموع 17 من أئمتهم وعلمائهم نقصوا على تواتر أحاديث المهدي. ثم ذكر العلماء الذين نقصوا على صحة أسانيد أحاديث المهدي، وعد منهم 23 عالما صرحوا بأن أحاديث المهدي صحيحة. من جملة العلماء الذين صرحوا بتواتر أحاديث المهدي ولم يعده من الذين صرحوا بالتواتر، ولكننا سنقرأ لكم عبارته لتروا لأنفسكم أنه مصرح بالتواتر. 22 قال: ومن العلماء الموجودين سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، فقط في تعليقه على محاضرة الشيخ عبد المحسن العباد. عبد المحسن العباد تقدم التعريف به من هو، ألقى محاضرة بحضور ابن باز، ابن باز بعد المحاضرة قال في التعليق على محاضرة العباد، قال: فأمر المهدي، ابن باز يقول: فأمر المهدي معلوم يعني متيقن، العلم لا يحصل من الحديث الصحيح، الحديث الصحيح غايته أنه مظنون مقبول، هذا هو الحديث الصحيح، أما معلوم فلا تقال بعد الحديث الصحيح، يقال ثابت قامت عليه الحجة، جاء به الخبر المقبول، هكذا يقال في الحديث الذي سنده صحيح، لأن الحديث الصحيح خبر واحدا، وخبر الواحد يفيد الظن، لكن ظن مقبول، أما كلمة معلوم فلا تقال للحديث الصحيح. نكمل. ابن باز يقول: فأمر المهدي أمر معلوم، والأحاديث فيه مستفيضة، يعني تورث الاثنينان، يعني خبر الواحد نأتي بأرقام حتى يتضح المطلوب يتضح المقصود لغير المتخصص. خبر الواحد مثلا يورث حصول نسبة 80 إلى 85، قل إلى 90 بأنه صادق. هذا الحديث الصحيح يوجب حصول الثقة بخبره بنسبة 90%. الخبر المستفيض يعني الذي عدد رواته ليس بالكثير الكثير، افرضوا 4 أو 5، وهذا يورث حصول الاطمئنان، يعني نسبة 96-97% أن هذا الخبر حق. أما الخبر المتواتر فالذي عدد رواته كثير، افرضوا 30-40 راويا، وهذا يوجب حصول اليقين 99.5% أو 100%، هذا الخبر المتواتر. يقول ابن باز: والأحاديث فيه، يعني في أمر المهدي، مستفيضة ثم تراقع، بل متواترة. فإذا هذا المؤلف عبد العليم عبد العظيم، لم نقرأ الأسماء بطولها، هذا المؤلف وضع قائمة من حكم بالصحة من العلماء، ولكنه ذكر تحت ذلك من حكم بالتواتر، وكان حقه أن يضيف ابن باز في القسم الأول. على أي حال الأمر سهل، يعني إذا كانت فقط في هذا الحدود فهذا يغتفر. طيب، والثالث والعشرون الألباني، ونقل كلامه: الأحاديث في ذلك، يعني في خروج المهدي، كثيرة جدا. كثيرة جدا، هذه ليست التصحيح، سند. كثيرة جدا هذه توصف بها هذا الوصف، الأحاديث المتواترة. أما خبر الواحد أو خبر الاثنين أو الثلاثة أو حتى خبر 5 لا يقال كثيرة جدا. فإذا هذا أيضا وصف لأحاديث المهدي بالتواتر. ثم إنه نقل نقلا سريعا لأقوال بعض الفرق، وتعرض لرأي الإمامية وتحامل عليهم، وتعرض لتأليف مؤلف واحد لتأليف الشيخ محمد حسن آل ياسين، وكتابه رسالة مختصرة، هو قال في 64 صفحة. طيب، إذا كنت بحاثة محقق، أين كان الكتب المفصلة؟ كتاب الفقيه الجليل الذي توفي أخيرا، الشيخ الشيخ الآصفي قل فارزامي رحمه الله، كتاب في 3 مجلدات، أين كأنه يا من تريد السحف؟ على أي حال لم نقف معه في هذا. بعد ذلك أخذ يعيب على الشيخ محمد حسن آل ياسين أنه تطرق للأحاديث التي فيها وصف الإمام المهدي بأوصاف قال إنها متفق عليها، فقال لماذا تذكر هذه؟ هذه أمور متفق عليها. ويقول لاحظ: ولكن محل الخلاف هو تعيين ولد الحسن العسكري. قال الموهوم: وكان الواجب على المؤلف أن يسرد الأدلة الأدلة المئات ويثبتها. وكأنه لا يوجد في الدنيا مخالف لرأي الشيعة إلا هو، فيقول: أنا أتفق معك في كل تلك الأمور، فلا تتكلم عنها، تكلم فقط عن الجهة التي أختلف معك فيها. وهذا هو الذي تسمونه في هذا العصر بمصادرة الآراء. يعني ليس من حق العلماني أن يتكلم، ولا من حق اليهودي أن يتكلم، ولا من حق النصراني، ولا المسلم غير السني، ولا حتى المسلم السني إذا كان يخالف رأيه. الشخص الوحيد الذي يحق لك أن تناقشه فقط أنا، لا تناقش غيري، ولا تتكلم عن شيء أتفق معك فيه. تريد أن تتحدث عن صفات المهدي؟ تحدث في الصفة التي أختلف معك فيها. والواجب هو يعين للشيخ محمد حسن الياسين ما هو الواجب وما هو المسموح وما هو المحظور، وهو يكتب كما يشاء ويشتم كما يشاء، يشتم علماء الشيعة، يشتم أئمة الشيعة، الأمر عنده مطلق العنان، هو مرخى العنان. ويقول: بلا خطام ولا زمام، ولا أدري من الذي بلا زمام ولا خطام. طيب نعود، طبعا الشيخ محمد حسن الياسين طريقته طريقة علمية، يبدأ بالأسس الموضوعة في بحث الإمام المهدي، ثم يترقى في البحث درجة درجة. هذا هو الذي جعله يختلف معه، يعني جعل الشيخ محمد حسن الياسين يتكلم عن الأمور التي يوافقنا فيها هذا عبد العليم عبد العظيم البستوي، يوافقنا فيها، وجعل البحث الذي نختلف معه فيه بحثا قصيرا. هذا من جهة. أولا إذن الجهة الأولى أن البناء العلمي الصحيح يقتضي تقديم الأسس الموضوعة في البحث والتدرج فيه، وهكذا صنع وهكذا يصنع كتاب الشيعة، فإنهم عادة يبدأون بالمشتركات وهكذا، ثم يترقون إلى المسألة التي نختلف فيها مع هذه الجماعة. طيب هذه المسألة التي نختلف فيها مع هذه الجماعة هل تستحق أن تبحث بحثا مطولا؟ الجواب: من الناحية العلمية لا، لا تستحق، لم، لأن إشكالات هؤلاء القوم علينا في أي شيء؟ ما الذي يعيبونه علينا في اعتقادنا بالإمام المهدي؟ واحد: طول عمره. اثنين: أين يوجد هذه المدة؟ أين يعيش هو؟ هذا ما الذي يعيبونه في القول بأنه ولد؟ أنه لو كان ولد لكان عمره طويلا أكثر من 1000 سنة. طيب لو كان عمره أكثر من 1000 سنة أين قضاها؟ أين يعيش؟ هذا ثانيا. وثالثا أنه لماذا لم يشتهر أمر ولادته عند معاصري أبيه؟
هذه هي الإشكالات. طيب، هذه إشكالات على من؟ على إمامنا أم على الله؟ حددوا أنتم تشكلون بهذه الإشكالات على من؟ على الله ليس على إمامنا. الله سبحانه هو الذي أطال عمره. في أي شيء تشكون؟ تشكون في قدرة الله أم تشكون في حكمة الله؟ حددوا. تشكون في قدرة الله يعني إن الله لا يقدر أن يبقي رجلا حيا أكثر من 1000 سنة. طيب، الله لا يقدر إذا وصلت إلى إمامنا، ولكن إذا وصلت إلى إمام جماعة إمامهم محبوس في جزيرة، وليس في جزيرة وهو مطلق العنان في الجزيرة، بل في مغارة في جزيرة مكبل بتكبير لم يرى مثله، حديث الجساسة في صحيح مسلم. طيب، هذا يبقى من زمن رسول الله، يعني عمره أكبر من عمر إمامنا أجر الله فرجه الشريف بأكثر من 250 سنة. الله الذي يقدر أن يبقي إمام جماعة أكثر من إمامنا 1250 سنة، لا يقدر أن يبقي إمامنا أكثر منه 250 سنة. إمامنا يتحرك، يذهب، يحضر مواسم الحج، يخالف الناس لكنهم لا يعرفونه، وإمام تلك الجماعة في المغارة مكبل مصفق. ما لكم كيف تحكمون؟ طيب، هذا إذا كان يشك في قدرة الله، وإذا كان لا يكفيه صحيح مسلم، فالقرآن الكريم يكفيه. يونس عليه السلام أين كان لما ضربوا القرعة وألقوا به في البحر؟ التقمه الحوت. فلولا أنه كان من المسبحين كم؟ 1000، 2000 سنة، 3000 سنة، للبث في بطن الحوت. يعني الحوت سيبقى. كم عمر الحوت؟ الحوت سيبقى ويونس سيبقى. طيب، تشك في القرآن الكريم، تشك في قدرة الله، الله القادر على إبقاء الحوت وإبقاء يونس في بطنه إلى يوم يبعثون لا يقدر أن يبقي إمامنا دون ذلك بآلاف السنين، وهو لا يعيش في محيط حمضي مثل بطن الحوت، يعيش كما يعيش الناس. فإذا مثل هذا إشكال يستحق أن نتعرض له، مثل هذا إشكال يستحق أن يناقشه مسلم. إلا أن تكون غير مسلم، لا تصدق بالقرآن، فحينئذ يستحق هذا الإيراد والاعتراض أن يناقش. أما المسلم فلا يرى في هذا الإشكال محلا للمناقشة، إشكال تافه لا قيمة له علميا، يقال فقط من أجل المشاغبة، وإلا فمن الناحية العلمية لا وزن له. إذا لم يبالي ولم يكترث الشيخ محمد حسن آل ياسين بمثل هذا الإشكال يعاب عليه ذلك. طبعا نحن اختصرنا غاية الاختصار، لأن الأمر لا يستحق أكثر من يعني نحن هذا كثير على هذا الإشكال. ومثل ذلك أن يشكك في حكمة الله فيقال لا توجد حكمة تصحح إبقاء رجل هذه المدة من العمر، الله يريد أن يهيئ رجلا يصلح الناس يملأها قسطا وعدلا بعد ما ملئ ظلما وجورا، الله يقدر أن يحيي أناسا في آخر الزمان، أن يصلح رجلا في آخر الزمان، لا يحتاج إلى حفظ رجل حي طول هذه المدة. نوح عليه السلام بقي في قومه ينذرهم 950 سنة، لماذا يحفظه الله 950 سنة أو أكثر ليصلح قومه؟ الله لا يقدر أن يخلق أناسا يتعاقبون بدل أن يمد في عمر رجل كل هذه المدة. ونفس الكلام في حق الدجال، الدجال المصفد في الأغلال في الجزيرة، لماذا؟ ليمتحن به الناس. الله لا يقدر أن يخلق أحدا يمتحن به الناس في آخر الزمان، لابد أن يبقي أن الدجال في جزيرة مصفدا ليخرجه في آخر الزمان. هناك لماذا تجيبون؟ هذه حكمة الله وأمر مستور، ولا نخوض في حكمة الله إلا بما جاء به النص من الشرع، فإذا سكت الشرع عنه سكتنا عنه. طيب، وإمامنا الكلام الكلام، لماذا يبقيه الله هذه المدة؟ حكمة الله. لا، لستم مطلعا على حكمة الله، لو أني أقدر أن أحيط بحكمة الله لصرت إلها. حكمة بالغة. إذا مثل هذا لا يسمى اعتراضا من الناحية العلمية، هذا يسمى استبعاد. استبعاد، استبعاد يعني للمشاغبة للتشويش، مثل أن يعترض أحد على الأنبياء في دعوتهم الناس إلى التوحيد وتحذيرهم الناس من البعث والنشور، أو آباؤنا الأولون أئذا كنا ترابا وعظاما؟ هذا استبعاد، هذا ليس محذورا عقليا. القادر على إنشائك لا من شيء قادر على إعادتك بعد تفكك أجزائك. أفعينا بالخلق الأول؟ وجوابنا عن هذا التشويش والاستبعاد بذكر النظير، وهذا هو الطريق العلمي الصحيح لدفع الاستبعاد. إذا كان الإشكال ليس عقليا وإنما هو مجرد استبعاد مع قصور في إدراك المستبعد، لأن الاستبعاد من أي شيء ينشأ؟ ينشأ من قصور في تفكير المستبعد، فيظن ما هو عليه من الاستبعاد يظنه برهانا، فيقال له هون عليك، هذا ليس برهانا عقليا، هذا استبعاد، يسميه الفلاسفة استبعاد، في لغة القرآن يسمى عجبا، مثل تعجب امرأة إبراهيم لما بشرت أتعجبين من أمر الله، هذا تعجب بلغة القرآن. أولئك كانوا يعجبون أنهم إذا متنا وبليت عظامنا كيف سنبعث، هذا ليس محذورا عقليا، هذا تعجب، بلغة الفلاسفة هذا استبعاد. كيف يجاب عن الاستبعاد؟ يقال له أنت لا تعرف الموازين الصحيحة في الاستدلال، لا تعرف ما هو باطل عقلا وما هو ممكن عقلا، فتظن الممكن الذي لم تألفه عينك تظنه محالا، فيبين لك نظيره أو ما هو أولى منه، يعني أسهل منه. وهكذا أجبنا يعني بنفس الأسلوب القرآني، قلنا لهم ماذا تقولون في نوح، ماذا تقولون في يونس، ماذا تقولون في حوت يونس، ماذا تقولون في الدجال المحبوس عندكم في الجزيرة. هؤلاء كلهم أطول عمرا من إمامنا أجر الله فرجه. نحن نبين حدثنا هذا الاختلاف الثقافي لم يزول سيبقى، نحن نبين حدثنا، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، قبلوا أم لم يقبلوا، مثل ما أن الأنبياء كانوا يبينون الحجج لقومهم، يؤمن من يؤمن ويرفضهم من يرفضهم. وإذا سخروا منا، وما أكثر سخريتهم، فنسلي أنفسنا بما كان الله يسلي به رسوله صلى الله عليه وآله. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. ولقد استهزئ برسل من قبلك. فإذا الذي بيننا وبينكم في أمر المهدي من المشتركات كثير، يوجد فرق من المسلمين يخالفون، ونحن نرى في البحث العلمي أن نتدرج في مراحل البحث مرحلة مرحلة، فيما وافقتمونا فيه وفيما خالفتمونا فيه. لستم الوحيدين الذين لا يصح أن نخاطب غيرهم، ولا يصح أن نكتب شيئا في مخالفة غيرهم. نحن نبين حجتنا للجميع. أما الأحاديث التي جاء فيها لفظ المهد التي سماها بالأحاديث الصريحة، فنقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله أحاديث جاء فيها كلمة المهد صريحة، وهي ثمانية أحاديث. الأول عن علي، نحن لم نتكلم عن الإسناد لأن الأسانيد كما قال أسانيد صحيحة، فنحن سنقرأ فقط الروايات من غير تعرض للأسانيد. عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. الحديث الثاني عن عبد الله ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أقبلت الرايات السود من خراسان فأتوها، أتوها يعني يجب عليكم أن تتبعوه وأن تنصروه فأتوها، لأن يعني المقصود فأتوها ليس الذهاب للتفرد كما يذهب الإنسان إلى يوم الزينة ليتفرج ما على ما يفعل الناس. فأتوها، لاحظوا التعليم، فإن فيها خليفة الله المهدي، خليفة الله المهدي. الحديث الثالث عن أبي سعيد الخدري، يعني الحديث الأول عن أمير المؤمنين الصحابي الذي روى الحديث، أمير المؤمنين، الثاني عبد الله بن مسعود، والثالث أبو سعيد الخدري رحمه الله، أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يخرج في آخر أمتي المهدي يسقيه الله الغيث، وتخرج الأرض نباتها، ويعطي المال صحاحا. فإذا الكسور 1354، لا 10,000، 20,000، هكذا 50,000، لا يوجد كسور، لا توجد في حسابه. يعطي المال صحاحا، وتكثر الناسية، وتعظم الأمة، يعيش 7 أو 8، يعني حجاجا، يعني 7 سنوات أو 8 سنوات. الحديث الرابع عن أبي سعيد الخدري، المهدي مني، يحتمل أن تكون للتبعيض يعني جزء مني، ويحتمل أن تكون لبيان السنخية، السنخية يعني المشاكلة، ولا يقصد المشاكلة في أصل البشرية أو المشاكلة في بني هاشم أو المشاكلات العامة، فإنها ليست بالتي تحتاج إلى بيان، وإنما الظاهر أن المقصود المسامحة التامة، يعني يشبهني مشابهة تامة. المهدي مني أجلى الجبهة، أقنى الأنف، يملأ الأرض قسطا وعدلا، كما ملئت ظلما وجورا، ويملك 7 سنين. الحديث الخامس عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يكون في أمتي المهدي إن طال عمره أو قصر عاش 7 سنين أو 8 سنين أو 9 سنين، يملأ الأرض قسطا وعدلا، تخرج الأرض نباتها، وتمطر السماء قطرها. وزاد ابن أبي شيبة: وتعيش أمتي في زمانه عيشا لم تعشه قبل ذلك. كل هذه البشارات، ولا تتشوق إليه النفوس، ولا ينتظر. الحديث السادس عن جابر بن عبد الله رحمه الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم المهدي: تعالى صل بنا. يقول لعيسى، فيقول يعني عيسى: لا، إن بعضهم أمير بعض، تكريمة الله لهذه الأمة. يعني سيصلي عيسى خلف الإمام المهدي. الحديث السابع عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة، ثم لا يصير إلى واحد منهم، ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق، فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم. ثم ذكر شيئا لا أحفظه فقال: فإذا سمعتم به فأتوه فبايعوه. هنا تصريح، ذاك الحديث لم يصرح بايعوه، ولكن هنا صرح: فأتوه فبايعوه ولو حبوا على الثلج. أي تشويق أعظم من هذا؟ حبوا على الثلج، فإنه خليفة الله المهدي. والحديث الثامن عن أم سلمة صلوات الله عليها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: المهدي من عترتي من ولد فاطمة. إذن هذه ثمانية أحاديث عن ستة من الصحابة، عن أمير المؤمنين وعبد الله بن مسعود وأبي سعيد الخدري، ثلاث روايات عن أبي سعيد وجابر وثوبان، وعن أم سلامة، ستة من الصحابة. إن لم يكن هذا متواترا وقد جاء عن ستة من الصحابة، فما هو شرط التواتر عندكم؟ طبعا ليس هذا كل شيء، سيأتي أيضا. هذه هي الأحاديث التي كما قلنا جاءت مرفوعة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، صحيحة الإسناد، صريحة في لفظها، يعني جاءت فيها كلمة المهدي. وأما القسم الثاني وهو الآثار الصحيحة، فنقل خمسة من الآثار عن الصحابة وخمسة من الآثار عن التابعين وأثرا عن أحد تابعي التابعين. نحن سنقرأ الآثار التي جاءت عن الصحابة فقط، لأننا سننتقل إلى القسم الثالث. طيب، الأثر الأول عن علي صلوات الله وسلامه عليه قال: المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. هذا إخبار عن الغيب. وجاء أيضا عن محمد بن الحنفية، يعني عن محمد بن أمير المؤمنين عليه السلام، عن شعبة بن الحنفية قال: كنا عند علي صلوات الله عليه فسأله رجل عن المهدي، فقال علي: هيهات، يعني لست أنت ممن يدرك المهدي. طبعا كلمة هيهات يعني بعد، لكن ما هو المقصود؟ المعاصر لأمير المؤمنين لا يعرف ما هو مقصوده، فقط هيهات. هيهات يعني بعدت أو بعد. لكن الآن نحن نستطيع أن نفهم معنى كلمة هيهات، وأن مقصوده أنت لم تدرك الإمام المهدي. هيهات. ثم عقد بيده سبعا، يعني صنعها كذا، فقال: ذاك يخرج في آخر الزمان إذا قال الرجل الله الله. مجرد أن نقول الله، إذا قال الرجل الله الله قتل، فيجمع الله تعالى له قوما قزعا فقزع السحاب، يؤلف الله بين قلوبهم، لا يستوحشون إلى أحد، لو تركهم كل الناس لا يستوحشون، ولا يفرحون بأحد. يأتي نصير لهم لا يفرحون، يعني صرنا كثير العدد لن نهزم من قلة أبدا. إذا جاءوا معه نحن نكفي، لو وقف أهل الأرض جميع مثل أنصار الحسين، جاء من جاء، لم يأتي من لم يأتي، وقفوا نصروا ولا يفكرون في أحد ينصرهم. الفرق فقط في النتيجة العسكرية، هناك نتيجة عسكرية وهنا نتيجة عسكرية تختلف عنها. ولا يفرحون بأحد، ولا يفرحون بأحد يدخل فيهم، على عدة أصحاب بدر 313، على عدة أصحاب بدر لم يسبقهم الأولون، لا يوجد أفضل منهم، لم يسبقهم الأولون ولا يدركهم الآخرون، وعلى عدد أصحاب طالوت الذين جازوا معه النهر، ابتلاهم اختبرهم طالوت أن لا يشربوا من النهر، عدة قليلة هي التي نجحت، هؤلاء 313. الحديث الثاني، الأثر الثاني، عن ابن عباس قال: منا ثلاثة، منا السفاح، ومنا المنصور، ومنا المهدي. طبعا هذه الإضافات لا تعنينا، ونحن نعرف أن هذه الإضافات من أين جاءت، تلك سلسلة أعرفها من أخزم، ولكننا غير معنيين بها. والحديث الثالث، الأثر الرابع، أثر عن علي عليه السلام، والأثر الثاني عن ابن عباس. الأثر الأول عن علي له فقرتان، الأثر الثاني عن ابن عباس، والأثر الثالث عن الأثر الثالث عن رجل من أصحاب النبي. من الذي قال ذلك؟ مجاهد. مجاهد رجل معروف في التفسير، يقول قال مجاهد المفسرون أحد التابعين، قال: حدثني فلان، لم يسمه، حدثني فلان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله. طبعا عند القوم هم يقولون الصحابة كلهم أكفعون أبصعون أجمعون عدول، فإذا قال عن رجل من أصحاب النبي ولم يسمه لا يضر بقبول الحديث، في النهاية هو صحابي. طيب، إن المهدي لا يخرج حتى يقتل النفس الزكية، فإذا قتلت النفس الزكية غضب عليهم من في السماء ومن في الأرض، فأتى الناس المهدية فزفوه كما تزف العروس إلى زوجها ليلة عرسها، وهو يملأ الأرض قسطا وعدلا، وتهرد الأرض من نباتها، وتمطر السماء مطرها، وتنعم أمتي في ولايته نعمة لم تنعمها قط. هذا أثر أم حديث؟ هذا عده في الآثار، ماذا تقولون؟ هذا عن رسول الله أم عن هذا الصحابي؟ الصحابي يجرؤ أن يقول وتنعم أمتي، من أنت أمتك؟ هذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم. بكلمة مختصرة، إذا كان علي بن أبي طالب لا يقول أمتي فالبقية يسكتون، لا أحد يحق له أن يقول أمتي إلا رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن هذا ليس أثرا من آثار صحابيا، بل هذا حديث مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وآله. غاية ما في البين أنه لم يضفه إليه، لم يصرح بالرفع، يعني لم يقل قال رسول الله، لكن في الكلام دليل على أنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله. الأثر الرابع عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: يا أهل الكوفة أنتم أسعد الناس بالمهدي. عمرو بن العاص. والأثر الخامس الأثر الرابع عن فلان رجل من أصحاب النبي، أو نحن فوتنا واحدا، واحد عن أمير المؤمنين وواحد عن ابن عباس. نعم خامس. نعم ها، اثنان عن أمير المؤمنين، أثران عن أمير المؤمنين، والثالث عن ابن عباس، والرابع عن رجل من الصحابة، والخامس عن عبد الله بن عمرو بن العاص. هذه خمسة آثار. طبعا هذه الأحاديث فيها إخبار عن الغيب، الصحابي يعلم بالغيب من نفسه، إذن لابد أن يكون أخذه من رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا مثل هذا نعمم الحديث إلى التابعين، آثار التابعين، ولكننا لم نقرأ آثار التابعين، سنكتفي بآثار الصحابة. إذن ثمانية أحاديث مرفوعة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وخمسة آثار عن صحابة. طيب بقية آثار لم نقرأها، أما الأحاديث التي فيها تبشير للمهدي وليس فيها كلمة المهدي، التي سماها عبد العليم عبد العظيم البستوي سماها غير صريحة. نبدأ بالأحاديث المرفوعة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني التي صرح فيها بأن المتكلم هو رسول الله صلى الله عليه وآله. الأول عن علي عن النبي صلى الله عليه وآله قال: لو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملأها عدلا كما ملئت جورا. هذا فيه بشارة بالمهدي وأنه يكون آخر الزمان، لكن لم ترد فيه كلمة المهدي. والحديث الثاني عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تذهب، يعني الدنيا، أو لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يوافي اسمه اسمي، اسمه مثل اسم. الحديث الثالث، عن عبد الله ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله قال: يلي، يعني تصير الولاية الحكم. الولاية تأتي بمعنى المحبة وتأتي بمعنى الحكم، ولكن بعضهم يقول الولاية للمحبة والولاية للحكم. يلي يعني يحكم. يلي رجل من أهل بيتي، يلي رجل من أهل بيتي يوافي اسمه اسمي. ألف اسم، ألف موصولة، هي تحذف للتخفيف، ولكن لعدم تعودنا يشعر المرء أن الأمر يصير أثقل. لو أني قلت يوافي اسمه اسمي لربما وجدتم اللحن صحيحا أو أخف. يوافي اسمه اسمي. الحديث الرابع، عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لو لم يبق من الدنيا إلا ليلة لملك رجل من أهل بيتي يوافي اسمه اسمي. الحديث الخامس، عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله قال: يلي أمر هذه الأمة في آخر زمانها رجل من أهل بيتي يوافي اسمه اسمي. والحديث السادس، عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا مني أو من أهل بيتي يوافي اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. هذه الزيادة زيادة غير مقبولة، الغرض منها معلوم ولن نتكلم أكثر. الحديث السابع، عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا مني، لاحظ مني، هناك من أهل بيتي، أو من أهل بيتي يوافي اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. الحديث الثامن، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كيف أنتم إذا نزل بكم ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ الحديث التاسع، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لو لم يبق من الدنيا إلا ليلة لملك فيها رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله. والحديث الآخر، عن أبي هريرة أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يبايع لرجل ما بين الركن والمقام ولم يستحل البيت إلا أهله، فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب، ثم تجيء الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا، هم الذين يستخرجون كنزه. والحديث الحادي عشر، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تقوم الساعة حتى يملك رجل من أهل بيتي أجلى أقنى يملأ أجلى يعني الجبهة، أقنى يعني الأنف، يملأ الأرض عدلا كما ملئت قبله ظلما يكون سبع سنين. الثاني عشر عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله تملأ الأرض جورا وظلما فيخرج رجل من عثرتي يملك سبعا أو تسعة فيملأ الأرض قسطا وعدلا. الثالث عشر عن أبي سعيد رحمه الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لتملأن الأرض ظلما وعدوانا ثم ليخرجن من أهل بيتي أو قال عترتي من يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وعدوانا. الرابع عشر عن أبي سعيد رحمه الله أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تقوم الساعة حتى تمتلئ الأرض ظلما وعدوانا. قال ثم يخرج رجل من عترتي أو من أهل بيتي يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وعدوانا. الخامس عشر عن أبي سعيد أيضا رحمه الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله منا أي مسلم يسمع كلمة منا ما الذي يفهم؟ يعني أهل البيت. منا الذي يصلي عيسى بن مريم خلفه فيما تقدم في الأحاديث ذكرت نزول عيسى بن مريم وعدم تقدمه قلنا معناها يصلي خلفه، هنا التصريح لذلك أنه يصلي خلفه. الحديث السادس عشر عن أبي سعيد الخدري رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وآله قال يخرج في آخر الزمان خليفة يعطي الحق بغير عدد. يعطي الحق يعني إذا قضى بين الناس أعطى صاحب الحق حقه، إذا جاء ليعطي من بيت المال يعطي بحق لا يعد بغير عدد، يعني لا يعد. هذا في أي حكم؟ لا يفكرون في أي حكم يحكم الحاكم من غير أن يعد. طيب إذا كان يعطي من بيت المال، بيت المال ليس ملكا شخصيا للحاكم، هو ولي عليه، فينبغي له أن يعطي مع مراعاة حق سائر المسلمين لأن هذا المال بيت مال المسلمين، فإذا ينبغي أن يراعي حق سائر المسلمين. وهذا الحاكم يعطي من غير حد ويحفظ حقوق البقية، هذا في بيت المال. وفي الخصومة يتخاصم رجلان في إرث، يرفع مالا يقول خذ هذا لك من غير أن يعد، ويرفع قسما آخر من المال ويقول للوارث الآخر خذ هذا لك، أعطى مطلق، الرواية مطلقة، يعطي من غير حد ويكون الثواب فيما أعطاه. أي حاكم من هذا؟ هل يعقل أن يصير هذا من غير أن يكون معصوما؟ يأخذ المال من غير حد ويعطي ويكون الصواب فيما أعطى. هذه رواياتهم، نحن لا نقرأ روايات شيعية، نقرأ روايات ليست شيعية. صرح خصوم الشيعة المتعصبون ضد الشيعة المتحاملون على الشيعة صرحوا بصحتها. السابع عشر عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من خلفائكم خليفة يحثو المال حثيا لا يعده عدا. الثامن عشر عن أبي سعيد وجابر رحمهما الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله يكون في آخر الزمان خليفة يقسم المال ولا يعده. التاسع عشر عن جابر رحمه الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله يكون في آخر أمة خليفة يحصي المال حفيا لا يعده عدا. التاسع عشر العشرون عن جابر رحمه الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم لعيسى لعيسى هذه مني فيقول أميرهم يعني لعيسى تعال صل لنا يعني أنت تقدم فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة. الحديث الحادي والعشرون عن جابر بن سمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم اثنا عشر. ثم تكلم النبي صلى الله عليه وآله بكلمة خفيت علي فسألت أبي ماذا قال ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله فقال كلهم من قريش. والحديث الأخير الثاني والعشرون عن أم سلمة صلوات الله عليها عن النبي صلى الله عليه وآله بقصة جيش الخس قلت يا رسول الله كيف بمن كان كارها قال يخسف بهم ولكن يبعث يوم القيامة على نيته. طيب ثم ذكر الآثار التي صحت في ولم تكن صريحة يعني لم ترد فيها كلمة المهدي وهي آثار قليلة سنقرأها لنكمل البحث. الأثر الأول تعدها. الأثر الأول عن علي صلوات الله وسلامه عليه قال ستكون فتنة يحصل الناس منها كما يحصل الذهب في المعدن. يعني إذا أردت أن تعرف الرجل الصالح تحتاج إلى اختبار كما يختبر الذهب من بين المعادن حتى يستخرج. فلا تسبوا أهل الشام وسبوا ظلمتهم. هذا أثر صحيح أمر بالسب. هم يروون عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه يأمر بالسب. فلا تسبوا أهل الشام وسبوا ظلمتهم فإن فيهم الأبدال يعني فيهم الصالح والطالح فإن فيهم الأبدال وسيرسل الله إليهم سيبا من السماء فيفرقهم حتى لو قاتلهم الثعالب غلبهم. يعني سيجبنون حتى لو أن الثعلب يقاتلهم سوف يغلبهم. ثم يبعث الله عند ذلك رجلا من عترة الرسول صلى الله عليه وآله في 12,000 إن قلوا و15,000 إن كثروا. بين 12 و15 أمارتهم أو علامتهم أمت أمت على 3 رايات يقاتلهم أهل 7 رايات ليس من صاحب راية إلا وهو يطمح بالملك فيقتتلون ويهزمون ثم يظهر الهاشمي فيرد الله إلى الناس ألفتهم ونعمتهم فيكونون على ذلك حتى يخرج الدجال. هذا هو الأثر الأول. والأثر الثاني عن أبي هريرة قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يلي رجل من آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. والأثر الثالث عن ابن عباس قال: لا يمضي الأيام والليالي حتى يلي منا أهل البيت فتن لم تلبسه الفتن ولم يلبسها. قال: قلنا يا عباس، يعجز عنها مشيختكم وينالها شبانكم. يا ابن عباس، هي الظاهر يوجد خطأ في طباعة الكتاب. قال: هو أمر الله يؤتيه من يشاء، هذا مو شغلك، هذا شغل الله. الله سبحانه يمكن المهدي، لم يمكن من قبله من الأولياء. هذا لسنا نحن من يقرر لله ماذا يصنع. زاد الداني والبيهقي: كما فتح الله هذا الأمر بنا فأرجو أن يختمه بنا. هذه هي الآثار التي عن الصحابة. نقل أيضا آثارا عن التابعين، ولكننا لا نقرأها كما لم نقرأ الآثار التي نقلها عن التابعين والتي فيها تصريح بكلمة المهدي. النتيجة: نقل تصريح 17 عالما من علمائهم وعلمة بتواتر أحاديث المهدي. 2. نقل تصحيح 23 عالما بصحة أحاديث المهدي. 3. نقل الأحاديث المرفوعة عن رسول الله صلى الله عليه وآله التي صرحت بكلمة المهدي والتي لم تصرح، وعدة الأحاديث المرفوعة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وفيها كلمة المهدي 8، والأحاديث التي ليس فيها كلمة المهدي 22 حديثا. المجموع صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله 30 حديثا في التبشير بالمهدي، 8 فيها كلمة المهدي و22 فيها وصفه ولكن ليس فيها كلمة المهدي. ونقل آثارا عن الصحابة، 5 آثار من الصحابة فيها كلمة المهدي، و3 آثار ليس فيها كلمة المهدي. إذن 38 بين حديث مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأثر عن الصحابة في أمر المهدي والتبشير به، قسم منها فيها كلمة المهدي وقسم منها ليس فيها كلمة المهدي. هذه أحاديث متواترة. هذا فقط، يعني لو كنا لا نعرف علم الحديث، لو كنا لسنا متعلمين، لو كنا أطفالا صغار، أحاديث بهذا العدد توجب العلم واليقين أم لا توجب؟ بالله عليك، هذا فقط الأحاديث والآثار الثابتة بحسب تقييمه، أين يذهب بكم؟ هذا فقط الآثار الثابتة في الأحاديث المتواترة. لا ندري معلم القوم ألف باء علم الحديث. الأحاديث المتواترة لا تدرس أسانيدها، لا يقال هذا حديث صحيح، هذا حديث ضعيف، هذا حديث حسن، غلط، هذا تضييع للعمر. الأحاديث أنت عندما أخبرت بوجود مدينة اسمها الطائف، أخذت تدرس حال الرواة الذين نقلوا لك عن مدينة الطائف، هذا ثقة، هذا ليس بثقة، هذا مجهول. المتواتر لا يفحص عن حال الرواه، لأن العلم الحاصل بالتواتر علم ضروري، يعني مثل الحسيات، مثل أن ترى النور. والعلم الضروري ليس يقينا فحسب، بل هو يقين حاصل من غير استدلال. البدهيات، التواتر من جملة البدهيات، لا تدرس، لا ينظر في أسانيدها، لكن بمثل هذا ابتلينا، وبمثل هذا بهذا المقدار من المعرفة. ابن تيمية يقول التواتر يقبل حتى لو كان الناقل للتواتر كافر، صح كلام ابن تيمية، حتى لو كان الناقل للتواتر كافرا. مدينة باريس، ليس كل من أخبرني عنها مؤمن ثقة ضبط، أسمع عنها من المسلم ومن غير المسلم، من المؤمن بالله ومن غير المؤمن بالله. يوجد ملاحدة يتكلمون في وسائل الإعلام عن باريس، لا يسأل عن حال المخبر بالخبر يعني المخبرين بالخبر المتواتر، لا يسأل عن أحدهم، ولا يوثقون، ولا يبحث عن كونهم ثقات. طيب، هذا حال فقط الأحاديث الثابتة والآثار المتواترة، وصلت حد التواتر. فكيف يا خبير يا عالم، لولا يعني لولا تفاوله على الشيعة نحن لا نعلق، لكن مثل هذا لا يعرف أي طرفيه أطول، ويأتي ويتطاول على ملايين الناس بقلة معرفة، هذا قدر علمه. طيب، نكتفي بهذا المقدار، الحمد لله أولا وآخرا.